والمحصنات هم العفيفات اللاتي حفظن فروجهن من الزنا. وبناء عليه هناك شروط خفية أخرى لما يتنبه إليها كثير من الناس، وهي أن الزواج في الكتابي بالكتابية في حال وجود الدولة الإسلامية التي يرجع في حال الخلاف إليها وإلى قضاة المسلمين، حيث يحكم بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون مصير الأولاد في حال الطلاق إلى الأب المسلم، وليس للمرأة المسلمة حق المسلم غير كافرة حق في التربية، وإن كان لها حق فهي تربي أبنائها في المجتمع الإسلامي والبلاد الإسلامية. أما والوضع غير هذا فلا يباح نكاح الكتابية في مثل هذه الظروف التي تعيشونها، لأن مما عرفنا من الأحداث أن كثيرا من الأولاد تنصروا، وأن كثيرا من الأولاد فروا وكفروا لأن أمهم أخذتهم، وحصل بعد ذلك ما حصل. والمسلم العاقل لا ينظر إلى مجرد الجمال، ولكن العاقل ينظر إلى العواقب. فبعض الناس في أمريكا رأيتهم قد حصل له 9 أولاد من زوجته، ثم ماذا كانت النتيجة؟ الطلاق. ثم ماذا كانت نتيجة الأطفال؟ وليستبصر المسلم وليعقل وليحاول ما استطاع أن يتزوج من مسلمة، من وبخاصة إن كانت من أهل بلده تفهم عاداته ويفهم عاداتها، ومهما كان فمصير الأولاد يكون في بيئة مسلمة.
جزاكم الله خير. السؤال الثاني كذلك، يعني دائما في موضوع الزواج نظرا للمشاكل التي يعرفها الجالية المسلمة هنا في أوروبا وفي ألمانيا خاصة، السؤال يقول هل يصح شرعا الزواج بمجرد موافقة العروس وإقامة الوليمة وإعطاء المهر؟
وأين وليها؟
طيب
هي مسلمة ولا غير مسلمة؟
مسلمة.
لابد من الولي شرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما نكاح بغير ولي شرط الولاية فهو باطل فهو باطل، أيما امرأة نكحت بغير وليها أو إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فسواء كانت ثيبا أو كانت بكرا ما دامت مسلمة. لكن هذا يسقط في الكتابيات، لأن الكتابية لا يتولاها المسلم، إذا كانت عفوا مسلمة من أبوين كافرين تسقط الولاية وينوب منابها إمام المسجد أو قاضي إن كان موجود أو رئيس الجمعية.
الشروط
تبقى كما هي؟ ابدا ما عندنا أي، كل الشروط كما هي. فالعقد اركان العقد رضا الطرفين ورضا الولي والشهود، والباقي ليس شرطا. يعني مساله المهر ليست شرطا، ممكن يتزوجها بمهر بدون مهر بخليل بكثير بقرض، هذه ليست مشكله، هذه الشروط وانتفاء الموانع المعروفه.
العقد ضروري أن يكتب؟
لا لا لا، كل هذا أمور روتينية وإدارية لا يترتب نشر.
طيب جزاكم الله خير. السؤال الثالث، هل من ضروري أن يخبر الإنسان زوجته الأولى إذا أراد أن يتزوج الثانية؟
لا، ليس من الضروري أن يخبرها، ولكن ستعلم عاجلا أو آجلا.
جزاكم الله خير. السؤال الرابع، روى الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بغير عذر، وعندما سأله أجاب عليه السلام بقوله حتى لا أشق على أمتي.
هذا ليس في مسلم بهذا اللفظ، هذا تركيب من سأل. في مسلم جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة من غير مطر ولا مرض، هكذا النص الحديث. وفي رواية شاذة ولا سفر لا يستقيم هذا، لأن المدينة لا يقال بالمدينة من غير سفر. فسألوه ماذا أراد؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، هكذا نص الحديث، وما في من غير عذر. فالمسلم هنا قاعد، الجمع يجوز عند قيام العذر، في السفر السفر نفسه عذر، أما المطر يجمع به، المرض، ظروف طبيب، ظروف حريق، ظروف ولادة، رجل عنده زوجته، في ظروف معينة. أما ما في من غير عذر، في عذر. لكن ابن عباس لفطنته وذكائه وفقه في الدين يعلم الناس أن العذر ليس محصور في المرض والمطر فقط. أراد أن لا يحرج أمته، أي أن أي إحراج يقع لمسلم فيحق له أن يجمع. طبيب يريد أن يدخل عملية بعد الظهر ويخشى أن تطول به فيجمع ثم يدخل العملية، دخل قبل الظهر، فلا يجوز له أن يترك العملية ويؤذي المريض ويصلي بين الظهر والعصر، يصلي بعد الانتهاء بعد العصر، يصلي الظهر والعصر، وكذلك المغرب والعشاء. حريق، في حريق، فهؤلاء رجال الأطفاء معهم وقت من الظهر إلى المغرب، فحسب ظروفهم انقسموا قسم، راحوا صلوا ورجعوا هكذا. فلا ينحصر العذر في المرض أو السفر أو المطر ما شابه هذا الأمر. ليست ضرورة قصوى موت، لا، عذر كما فصلت في هذه الأمور. نعم،
نكتفي بهذه الأمثلة التي ذكرت، المطافح والأطباء،
أطباء الشرطة في حادث مرور، طبعا يخص المسلمين بهذا الحدود، ممكن فوات طائرة، يعني أنا أريد أن أخرج المطار وأخشى ولا أريد أصلي في الطائرة فأصلي قبل الصعود، هذا وارد.
يقول السؤال آخر، يقول صاحب السؤال، يقول الحافظ بن عبد البر: ويجوز الجمع في المطارين ولو لم تمتنع النعال، فهل يكون الجمع فقط بين المغرب والعشاء أو يتعداه إلى ما بين الظهر والعصر؟ وهل يستمر الجمع ولو استمر نزول المطر أسابيع متتاليات كما هو الشأن في أوروبا؟ أفيدونا رحمكم الله.
نعم، يشرع بين العصر والظهر ويشرع بين المغرب والعشاء، لأن العلة قائمة والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. لكن لا نقيد هذا بما قاله هذا الإمام العظيم أنه ابتلال النعال، نحن نقيده بالشرع الحرج. في حرج من هذا المطر خروجك ورجوعك أم لا يوجد حرج؟ فإن كان لا يوجد حرج، مطر خفيف وسيارة متوفرة ومسجد مأمون، هذا لا يجمع، إنه لا يوجد حرج. لكن ثلج شديد، عاصفة ثلجية، برد، معي أطفال أخشى عليهم، عند ذلك يشرع الجمع. إذن العلة ليست في شدة المرض وقلته المطر، ليست مناطة بالمطر بالذات، والله نزل مطر خفيف إذن نجمع. العلة مناطة بالحرج، أراد أن لا يحرج أمه. فالمطر الخفيف ليس فيه حرج، أما المطر الشديد فيه حرج. مطر شديد ممكن حادث، ممكن كذا، في كل، في برد شديد، درجة الحرارة 20-30 تحت الصفر، فيجمع المسلمون ولو طالت المدة ما في بأس، لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما.
جزاكم الله خيرا. السؤال آخر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: ما معناه أن نجعل آخر صلاتنا وترا؟ وصحح الألباني حفظه الله حديث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الوتر، فالتقى عندنا تعارض قول وفعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يجب علينا والحالة هاته أن نعمل بالقاعدة الأصولية الفقهية القائلة: إذا تعارض القول والفعل قدم القول على الفعل، أو نعتبر حديث عائشة ناسخا لقوله؟ أفيدنا حفظكم الله.
لا، يعني تعتبر القاعدة هي العمل بالقول، وأما الفعل فله وجهه أو له خصوصيته أو له ما يعتريه كما يقول الفقهاء، والقول تشريع للأمة كلها. لكن إذا أمكن التوفيق فلا بأس، يمكن أن تكون هاتان الركعتان تكونا من سنة الوضوء، ممكن تكون داخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تعار الرجل من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم إلى آخره، ثم قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم دعا واستجيب له. ثم استغفر غفر له، فإن قام فتوضأ فصلى ركعتين قبلتا. فصلاة الركعتين هذه لا تدخل في عموم ذاته، لأن هذه قول وهذه قول. يعني رجل إذا أراد يوتر يجعل آخر صلاة وتر وانتهت صلاة الليل نام، فإذا به يستيقظ من الليل، فما أراد الإسلام أن يحرمه صلاة الليل في آخر الليل، فشرع له هاتين الركعتين إذا صح التعبير صلاة الاستيقاظ. فهذه ذات السبب، وأننا نعرف أن ذوات الأسباب لا تمنع في الأوقات المكروهة، تحية المسجد، استخارة عندك، هذه ما لها علاقة بالنوافل المطلقة. وعلى هذا يمكن أن نلتزم بالقول ونفهم الحديث على وجه الخصوصية لركعتين خاصتين للظهر. استيقظ من الليل وأراد أن يستخير في قضية، فلا يمنعه ذلك أنه قد أوتر في أول الليل.
الله فيكم. هل يجوز أن يأتم الإنسان الغير حافظ لكتاب الله في صلاة التراويح بالإمام الذي يصلي التراويح عبر البث التلفزيوني مثل إمام الحرم؟
لا، لا يجوز. فإنما سلام، وإلا يجوز أن يأتم بالرأي ولا يأتم بالمذياع إذا كان جماعة وفي مسجد، لا يجوز. لكن إذا كان فردا امرأة وهي لا تقرأ وأرادت أن تأتم، أو رجل في بيته أراد أن يأتم، فلا نرى مانعا ولا مبطلا لصلاته، أن لأنها نفل في الأصل وله تكبيرة إحرامه، وإنما يسمع، لكن خروجا من الخلاف يقرأ الفاتحة ثم يقتدي بالإمام كما نرى. أما إمام مسجد يفعل هذا وهو إمام للمسلمين هو فرد،
هو يريد أن يأتم بالإمام الذي يصلي في مكة المكرمة
وهو
يكون بعيدا عن المسجد،
بعيدا عن المسجد، يجوز ولا ينبغي.
طيب جزاكم الله خير. قال الإمام أبو بكر العربي فيما نقله عنه الإمام الشاطبي في المجلد الأول من كتاب الموافقات: ويبطل الزواج إن كان بنية أبدية، لأنه زواج النصارى، ولأن الطلاق مشروع في ديننا. ثم ذكر رحمه الله بمشروعية زواج السفر، فما هو زواج السفر وما تعليقكم عن الشطر الأول من السؤال؟
النية اختلف أهل العلم كجواب فقهي، هل تؤثر النية في صحة العقد، أو هل مناط العقود أحكامها الظاهرة بنودها الظاهرة أم نيات أصحابها؟ وقوم ذهبوا إلى هذا وقوم ذهبوا إلى ذاك، والصواب التفصيل أن العقود عند الله بنية أصحابها، وعند القاضي بنفوسها، وإلا القاضي ما له مال النية، ما يدري ماذا نوى الرجل. فإذا اشترى رجل عنب بنية الخمر حتى يصنع خمر، هل العقد صحيح؟ نعم، في ظاهر الصحيح. هو آثم، آثم إذا نفذ، لكن إذا ما نفذ ليس بآثم. فعلى هذا إذا تزوج رجل بنية الزواج الأبدي، نقول تزوج بنية الزواج الأبدي ما في مشكلة ولا يبطل العقد، وبعد ذلك أراد أن يطلق، فماذا يضره؟ لا يضره شيئا، لا يبطل العقد. وأما من زواج السفر فهو الزواج بنية الطلاق، هذا الزواج لا يجوز ولكنه صحيح. العقد المبرم رضا من الطرفين، شهود، رضا الولي، العقد صحيح. هو نوى في قلبه أن يطلق، هذا العمل لا يجوز له، لأنه إيقاع أذى بمسلمة، وهو لا يرضى لأخته أن يجلس معها شهر شهرين ثم يطلقها، هذا العمل لا يجوز. لكن هل يجوز، هل عليه إثم؟ تزوج ثم بعد ذلك ما طلق وأحبها وأحبته، عليه إثم؟ ليس عليه إثم لأنه ما طلق. طيب تزوج بنية الطلاق ثم رآها فاجرة فاسقة وطلق لأنها فاجرة فاسقة، عليه إثم؟ لا. تزوج بنية الطلاق ثم إذا به يرى امرأة صالحة طيبة دينة وخلوقة لكن انتهى وطره، انتهى وطره منها، هذا لا يجوز، لأن الطلاق بدون سبب محرم بدليل قوله تعالى لا جناح عليكم إذا طلقتم النساء ما لم تمسوهن. فأنت ما عليك إثم إذا تزوجت وما دخلت بها ثم طلقتها، لأنه كما تعلمون حتى في العرف لا يقع على المرأة ضرر من قبل أن تمسها، زوجتها ثم طلقتها وما مسستها، فالله عز وجل يقول ليس عليك إثم. لكن مفهوم الآية ومفهوم المخالفة أن عليك حرج إذا طلقت زوجتك بعد المسيس بلا عذر. على هذا الطلاق صحيح ولو رزق من أطفال فصحيح، الأطفال أطفاله، ولكن لا يلحقه إثم إلا إذا طلق بدون سبب. نعم.
جزاكم الله خيرا. هل يعتبر الاحتقان في الفم وبالضبط في لحم الأسنان من مبطلات الصيام؟
احتقان الدم،
حقن
الدم،
حقن من الطبيب من أجل تخدير الأسنان.
حقنة التخدير في الفم لا تبطل الصيام، كل الحقن لا تبطل، لا من الفرج من دبر المرأة ولا من قبل الرجل دبر الرجل ولا قبل المرأة ولا قبل، كله لا تفطر، لا يفطر إلا ما دخل عن طريق الفم أو المغذي الذي يعطى. وأما الإبر الدوائية وبخاخ الربو هذا كله لا يفطر لأن ليس فيه معنى الطعام. أما إذا شرب في فمه ففيه معنى الطعام، في معنى البلع، وكذلك المغذي فيه معنى الطعام، فهذا لا هذا يفطر.
جزاكم الله خيرا. سؤال آخر، روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاحب السؤال يقول رواه الإمام الطبراني، قال فيما معناه أن نتخلف على صلاة الجمعة أكثر من 3 مرات متتالية إلا بعذر. أولا، ما درجة صحة الحديث؟ ثانيا، هل يجوز التخلف عن الجمعة بسبب الشغل في أوروبا؟ وجزاكم الله.
أولا، الحديث صحيح، وأن من تخلف عن 3 جمع والعياذ بالله طبع على قلبه، هذا الحديث صحيح، وهو صحيح كما قال في الطبراني وفي غيره، من فاتته جمعة 3 مرات طبع على قلبه والعياذ بالله. ولا يجوز ترك الجمعة من أجل العمل أبدا، بل عليه أن يشترط في عمله، ولا يجعل الكافر يتحكم حتى في صلاته، يشترط حتى لو قال له أنا أريد أو أعطل 3 أيام في اليوم، كفى جمع للمال، يقول له أنا لا أستطيع، إما تعطيني ساعة ساعتين لصلاة الجمعة أو أنك أعطل الجمعة كلها وأعوض لك السبت أو الأحد، فإن أبى فيعطل، وإلا فالسرقة يسرق أهون، ولا نفتي طبعا بالسرقة، لكن لئن يسرق ويصلي الجمعة أهون من أن يخضع لكافر ولا يصلي الجمعة ولا نفتي بالسرقة.
السؤال قبل الأخير، جزاكم الله خيرا، ذكر بعض العلماء منهم عبد الله الغماري وتبعه أخو عبد العزيز بن صديق في رسالة أنه ليس على المتخلفين عن صلاة الجمعة بأعذار شرعية ولا على النساء اللائي يصلين في البيوت أن يصلوا الجمعة ظهرا، يعني 4 ركعات، إذ لا دليل على هذا القول، بل الواجب أن يبقوا على الأصل ويصلوا صلاة الجمعة 2 ركعات، وتابعهم أقوام كثير من العوام في المغرب، فما تعليقكم على هذا وجزاكم الله خيرا؟
سامحهم الله على هذه الفتوى ونسأل الله عز وجل لنا ولهم الهداية. نقول لهم ولغيرهم من أهل العلم وللمسلمين عموما، قبل أن تشرع الجمعة ماذا كان يصلي المسلمون؟ كانوا يصلوا أربعة الظهر، أليس كذلك؟
نعم.
أربعة. الآن من الذي انتقل إلى الجمعة؟ هذا غفل عن معنى الجمعة وهو التجميع وتجميع المسلمين لحضور الخطبة. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود: ليس على النساء جمعة، ليس على المسافر جمعة. فالجمعة عرف باللغة والاصطلاح والشرع أنها تلك الصلاة التي تؤدى جماعة بخطيب. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسافر جمعة، فماذا يصلي؟ هذه غفلة كبيرة يا أخي. إذن يبقى على أصله وهو الظهر. ولما عفى الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم بإذن من الله عفى النساء والولدان والعبيد، عفاهم من الجمعة، ماذا يصلون؟ هذا بقي في حقهم الظهر قائمة. هم الذي عليهم دليل أن المسلم يصلي ركعتين ولو في بيته، لأنهم هم الذين يخالفون الأصل. الأصل الناس تصلي أربعة، فإذا ذهب إلى المسجد صلى ركعتين، فكيف يعكسون؟ وهناك أثر لابن مسعود: واتباعنا لفقه صحابي أفضل من اتباعنا لفقه واحد في آخر هذا الزمان. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: من فاتته الركعتان يعني الجمعة فليصلي أربعة. هذا الذي فاتته. ثم تذكرت نعم الآن حديث من أدرك مع الإمام ركعة فليضف إليها أخرى. نعم، رواه ابن أبي شيبة في المصنف، والطبراني في الكبير، وحسنه الهيثمي في المجمع الجزء الثاني صفحة 172. نعم،
جزاكم الله خيرا
وإياكم. لا، الحديث الآخر فليضف إليها ركعة، ففيه معنى أنه من فاتته الجمعة كلها فليصلي أربعة. نعم.
سؤال آخر إن شاء الله أو في العقيدة: ذكر الإمام ابن حزم رحمه الله في المجلد السابع من المحلى كتاب الجهاد أن من قال لا إله إلا الله فهو مسلم، واستند في ذلك إلى حديث البخاري المعروف: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال ابن حزم: فقد حكم له الرسول صلى الله عليه وسلم بالإسلام رغم أنه لم يشهد أن محمد رسول الله. وأردف قائلا أن من قال محمد رسول الله بدون أن يقول لا إله إلا الله فليس بمسلم، واستدل بحديث رواه بسنده أن يهوديا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أنك رسول الله. ورغم هذا لم يقر الرسول صلى الله عليه وسلم بإسلامه. فهل يكفي للإنسان الراغب في الإسلام أن يكتفي بقول لا إله إلا الله، أو أنه لا يصح إسلامه إلا بقوله محمد رسول الله؟
ما أصاب هذا الإمام ابن حزم في هذه المسألة في المسألتين، ما أصاب. أما المسألة الأولى، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة بشروطها، ومن شروط لا إله إلا الله أن تعتقد أن محمدا رسول الله، هذه واحدة. إذا ما أصاب في هذه المسألة. لكن هذا الرجل عندما نطق بلا إله إلا الله هناك احتمالات: إما أن الصحابة اختصروا فقالوا لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، اختصر الرواية لأنها معروفة، وإما أنها بداية الإسلام، يعني قال لا إله إلا الله فهو عليه بالسيف فقتله
في المدينة.
سامحك الله، كانت في معركة. إيه، كانت في معركة هذه، كان في معركة. إيه، لكن هذا الرجل قلت لك إما أن الصحابة اختصر إنه، وإما أنه يقول لا إله إلا الله يريد أن يتمم فقتله. فنحن نحكم أنه بالظاهر قبل بلا إله إلا الله هذه الكلمة التي كان عليها الصراع ليتمها، هذه واحدة. أما قوله من قال أن محمد رسول الله فالتفصيل الصواب، إذا قال أن محمد رسول الله دون أن يقول لا إله إلا الله أو لا يؤمن بلا إله إلا الله فهذا صحيح، لكن أنا لا أتصور أن رجل يقول أن محمد رسول الله ثم لا يسلم. فإذا استشهدت في قضية اليهودي الجواب سهل، من شروط لا إله إلا الله محمد رسول الله الانقياد والتسليم، فجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إذن هم مستيقنين بلا إله إلا الله بأن محمد رسول الله، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكن هم ما هم مسلمين ولا منقادين للأمر أصلا، لا يريدون أن ينقادوا للرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا للإسلام. فهو يقول أشهد أنك رسول الله ولا أريد أن أسلم، هذا كيف يكون مسلما؟ فقول لا إله إلا الله محمد رسول الله كناية عن توقيع العقد والدخول في حظيرة الإسلام، لكن أنت واقف برا تقول والله عمارتك جيدة وطيبة وانت ينزل عليك الثلج والبرد والنار ولا تدخل، احترق، ما فائدته؟ لكن دخل هذا الصحابي الذي قتله حذيفة، فتح الباب ودخل، عند الدخول ماذا فعل حذيفة؟ قتله. هذا لا يجوز. أسامة عفوا. أما اليهودي واقف خارج الإسلام يقول الإسلام صحيح لكن لا أريد أن أسلم، مثل ما يفعل الآن كثير من المحاضرين ومن رؤساء في أوروبا وغيرها ويمدحون الإسلام. وإذا سألت المستشرقين، أنا سألت مستشرق ألماني اسمه موت كان في ضمن من برلين، قال لي أنا أشهد أن النبي ما يكذب لكن ما يريد أن يسلم. فإذا في من شروط لا إله الله شروط من هذه الشروط الانقياد، أن ينقاد المسلم للا إله إلا الله ويدخل في هذه الحظيرة.
رجل له عين مريضة لا يستطيع أن ينظر بها، عين واحدة فقط، وبعد أن استشار طبيبه الخاص أشار عليه بأن حله الوحيد هو تغيير هذه العين المريضة بعين إنسان مات، فهل يجوز هذا شرعا مع أن الميت إنسان كافر؟
يجوز إذا كان كافر ولا يجوز إذا كان مسلم، لأن المسلم لا يجوز أخذ عينه إلا بإذنه، وأما الكافر فمباح قبل موته وبعد موته.
بشرى خير.
نعم. نعم.
سؤال إن شاء الله الأخير وهو من باب،
لا تقل أخير لأنك كل مرة تقول أخير مثل الناس وترجع تتذكر.
هذا من باب النصيحة فقط.
تفضل.
في مسجدنا في مدينة ميونخ يعني يأمنا بعض الإخوان جزاهم الله خيرا، ورغم أن أتينا بجلاليب وقمطان وعلقناها هنا فهم يأبون يعني إلا أن يصلون بسراويل جينز أو إلى غيره، فنحن نلح بأن يعني يصلوا يرتدوا عند أوقات الصلاة يعني هذه القنطرة حتى يكون الإمام يشرف المسلمين، فهم يقولون يعني إذا خصص أنا هذه القميص أو العباءة إلى الصلاة فهي بدعة بعينها، تخصيص لباس معين إلى الصلاة هذا هو يعني نقطة الخلاف. فيعني
إن من حكمة الداعية أن يقدم الإيمان على الأحكام ولا يقدم الأحكام على الإيمان، وأنتم في هذه البلاد تتركونهم يصلون بالجنز وبالشورت.
أئمة أئمة
أقول حاولوا الإمام أن يقنع بذلك، لكن العوام والمأمومون يصلون بالشورت ويصلون بالجنز، طبعا مع الخلاف مع الشيخ عمر لأنه الشيخ عمر لا يرى هذا الرأي، يصلون كما هم حتى الله سبحانه وتعالى يزيد في إيمانهم ويزيد في بصيرتهم. فإن قوما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إننا نسلم بشرط أن نصلي في اليوم صلاتين، فقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا صلاتين، مش يصلوا بالشورت بس أو الجنس، يصلوا قضية النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك ثلاث صلوات، لكن هذا يكون في بدء الإسلام، وفيه دليل قوي جدا على أن الصلاة ليست من المكفرات التي تخرج من الملة، وإلا هؤلاء كيف كانوا يصلون ركعتين وهم لا يصلون ثلاث صلوات. لكن الحديث في مسند الإمام أحمد والحديث صحيح ومخرج عندنا في التفصيل، من شاء أن يأخذ تخريجه، في روايات كثيرة لهذا الحديث. هذا من أسلوب الدعوة. إذا واحدة نصرانية جاءتك وقالت أريد أن أسلم بس أبقى على الخمر، تقول لا تسلمين، لا، مسلمة تشرب الخمر ولا تبقى كافرة، ولا تفعل كما فعل بعض أئمة المساجد. جاءت واحدة تسلم مع زوج لها فقال لها انتبهي فإن الإسلام يجيز تعدد الزوجات، فتركت وخرجت. هذا لا يقال لها ولا يذكر لها هذا الأمر. وإذا قالت هل يتزوج علي زوجي في الإسلام، فيقول لها زوجي لا 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 أتزوج، يعاهدها، ثم بعد ذلك يكون ما يكون. فأخي لا ينبغي أن تتشدد في هذه البلاد، ولكن نعم الإمام أصلا ينبغي أن لا يلبس هذا اللباس حتى خارج، يلبس البنطال لا بأس، لكن يكون فضفاض من الأعلى حتى من الركبة إلى الأعلى، يلبس بنطال لكن يلبس فوقه ما يستره من المعاطف، أي يسموه كوت أو معطف طويل إلى ركبتيه، هذا جيد. فأرجو من الأئمة أن يراعوا هذه المسألة، لأن تجسيم العورة وتكسيمها هذا لا يليق بالمسلم وليس من المروءة في شيء. وإنما السروال مشروع في الإسلام، لكن السروال الفضفاض من الأعلى، يلبس بنطال فضفاض، لأن يكفي في هذا تجسيم للعورة من جهة، ومن جهة أخرى في تشبه للكفار. لبسوا البنطال نلبس، خلعوا العمامة خلعنا، لبسوا قبعة لبسنا، هذا ما يفعله إلا الضعفاء، أما الأقوياء لا يفعلون ذلك. نعم.
الناس من دخل إلى الإسلام جزاهم الله خيرا من الألمان، وبدأوا يكتبوا يعني عن الإسلام كتبا تباع يعني هناك بأثمان رخيصة أو تفرق بالمجان، ولكن هؤلاء الناس ليس لهم علم شرعي يعني في الجامعات أو في يعني أمام الشيوخ، وهم يفتون فتاوى يعني خطيرة في الإسلام ويؤولون تأويلات يعني، ولكن مع الأسف الشديد الناس والشباب يعني يتبعون هذه المناهج ويحتجون ويجعلون هذه الكتب من دلائلهم وبراهينهم. فنريد نصيحة يعني للشباب، من أين نأخذ العلم، ما أين هو منبع العلم؟
الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، الآية. فالواجب على المسلم الذي يريد العصمة لنفسه والسداد في دينه والنجاة يوم ربه، الواجب عليه أن يأخذ دينه من مكان مأمون، لا يأخذه من أحداث الأسنان أو يأخذه من دخل الإسلام جديد، بل يأخذه من الراسخين في العلم الذين حث الله عز وجل على اتباعهم. قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فهذه تزكية للراسخين في العلم. والسلام. ونقول لهؤلاء الإخوة بالله عليكم، لو أصاب أحدكم مرض أو أصيب أحد بمرض وكان خطيرا، هل يذهب إلى طبيب عام أم إلى طبيب متخصص؟ فإذا كان هذا في بدنه فكيف لا يكون، فلما لا يكون في دينه؟ لو ذهب إلى طبيب عام لضحك الناس عليه واستخفوا بعقله، بل يذهب ويطلب أعلى الاختصاصات. ولذلك يجب على من يريد لدينه الأمان ويسلم من الضلال، لأن معظم من يتبع هؤلاء الأحداث يضل في آخر الزمان، وهذا تماما كما حصل مع الخوارج. لماذا ضل الخوارج؟ لأنهم تركوا أئمة الهدى، تركوا عليا وتركوا عثمان وتركوا الصحابة، ثم اتخذوا رؤوسا جهالا. ولذلك نذكرهم في الحديث الصحيح في البخاري وفي غيره: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الناس، ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوهم فضلوا وأضلوا. ضلوا هم من في أصلهم وأضلوا. لكن حل هذه المشكلة فيما أعتقد بالقاعدة الثانية من قواعد الدعوة إلى الله. ذكرنا القاعدة الأولى هي الإيمان قبل الأحكام، القاعدة الثانية التأصيل قبل التمثيل. هؤلاء الذين يتبعون أحداث العلم وأحداث الإسلام، الله أكبر، والله شيء عجب يا جماعة، الله أكبر، والله العظيم شيء عجب. كان الناس لا يسألون ابن عباس على علمه وفضله إذا كان موجود عمر، كانوا لا يسألون عمر إذا كان موجود أبو بكر. ما بال الناس، ماذا حل بهم؟ الصحابة على فضلهم وعلمهم وتزكيتهم من ربهم كانوا يتخوفون من الفتوى، ويرد أحدهم الفتوى على أخيه من الورع والخشية من الله. لما للفتوى من مسؤولية عظيمة عند الله. ولذلك أصاب ابن القيم قال: إعلام الموقعين، هذا موقع عن الله يبلغ بلاغ الله، وهؤلاء لا يعرفون لغة ولا أصول فقه ولا أصول حديث ولا اطلعوا على السنة. والله أحدنا إننا نفتي، والله ما أفتينا إلا كما نأكل لحم الخنزير. لماذا؟ لأن وجدنا في مكان اضطررنا إلى الفتوى اضطرارا، بعد مثلا أحدنا 35 سنة في العلم وعند أكابر الناس. والله إننا لنخشى الله، وأن معظم ما نسأل عنه نخشى ألا نصيب فيه الحقيقة. فكيف هؤلاء لا يحسنون لغتان ولا يحسنون، لك لا يعرف فاعل من مفعول، من ناظم منصوب مفعول، كيف إذا غاص في اللغة العربية؟
لا يعرف العربية
أصلا، لا يعرف العربية. فليتقي الله من أراد حفظ دينه. إذا أحدنا يريد أن يشتري بطيخة يشاور جاره، يقول له هذه حمراء أو بيضاء، حمراء أو بيضاء، حتى لا يخسر ماركين ثلاثة، ولا يشاور في دين ربه. نعم، يقولون أن بعض الراسخين يخطئون، لكن والله لئن نتبع الراسخين على خطائهم خير لنا في ديننا ومعاشنا وعاقبة أمرنا من أن نتبع الأحداث على صوابهم، إن كان لهم صواب. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. فليتق الله أولا هؤلاء الألمان الذين مثل هذا جارودي، رجاء جارودي، أنس جارودي، أمر عجب، سووا بعض الأحزاب الإسلامية إمام من أمة المسلمين، بغض يكتب الإسلام وينظر مفكر. ما عندنا إحنا رأي، ديننا دين علم واتباع، ديننا دليل واتباع، لا دين رأي وابتداع. ديننا مبني على هذه الأسس العظيمة، أن يتنبه الناس إلى دينهم، وأن لا يكونوا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. واحد يترك ابن تيمية ويترك أحمد ويترك مالك ويترك ابن عبد البر ويترك أبا حنيفة ويترك الألباني ويترك ابن باز، ثم يلحق هؤلاء الناس الذين ما فقهوا دينهم؟ وما نخشى نحن، ثم نحن نخشى من هؤلاء أنهم دخلوا لإفساد ديننا. اكتشف أمس رئيس جمعية في دولة أوروبا الشرقية، طلع ضابط استخبارات كبير رئيس جمعية إسلامية، الصحف نشرته وعندي اسمه، واعترف بذلك. وفي بعض البلاد وصلوا إلى مناصب كبيرة يفسدون على الناس دينه. فلذلك دعوتنا أسلم الدعوات على الإطلاق، حتى لو ما فيها دليل من الكتاب والسنة باتباع سلف هذه الأمة، دعوتنا سليمة من جهة أننا أتبع دليل. نحن لو جاءنا أكبر واحد، لو جاءنا أبو بكر نسأله عن الدليل رضي الله عنه وأرضاه، فكيف هؤلاء يتبعون مثل هؤلاء الناس؟ الله أكبر. هذه نصيحة لإخواننا ألا ينساقوا وراء هذه العواطف، وأن يعلموا الأصول الصحيحة لديننا العظيم.
إن شاء الله في لنا مسجد صغير في مدينة ميونخ، وفي صلاة خصوصا في رمضان يعني هذه المشكلة، فمدخل واحد للمسجد تدخل منه النساء ثم يدخل الرجال، فيقع بعض الاختلاط، شيئا من الاختلاط أثناء الدخول والخروج، والمكان ضيق يعني بكل صراحة، ويجب يعني على الإخوان أن يدخلوا من نفس المدخل الذي يدخل منه النساء.
ما في إمكانية لفتح باب آخر؟
في إن شاء الله، ولكن في المستقبل إن شاء الله. نحن يعني السؤال ظرفي.
ظرفي لا. يعني ها هنا السلام الله. الأصل في مثل هذه الحال يفضل للمرأة لا تأتي إلى المسجد أصلا، لكن في أوروبا نفضل أن تأتي إلى المسجد. لماذا؟ لأنها في هذا البلد منقطعة عن العلم ومنقطعة عن الجيران الصالحين، وهي وحيدة، فوقها نصرانية وتحتها يهودية، ويمينها مجوسية ويسارها شيوعية. فلذلك يفضل لمثلها وبخاصة في رمضان أن تأتي وتحضر، لعل الله ينفعها بما تسمع من ذكر الله عز وجل. فهنا نقول اتقوا الله ما استطعتم، وحاولوا أحد الإخوة ينظم الأمر بحيث أنه إذا رأى رجل امرأة يتأخر حتى تدخل. لكن هل يحصل احتكاك ولا بس مجرد قرب؟
مجرد قرب والنظر هذا ما في الأمر، يعني احتكاك يعني لا يحصل احتكاك حقيقي.
أنا نصيحتي أكبر من موضوع النساء أن لا تختلفوا، لأن الآن الشيطان يريد أن يستغل هذه المسألة ليوقع العداوة والبغضاء والخلاف بينكم. فمن رأى أن يحضر زوجته فليحضرها، ومن رأى أن لا يحضر زوجته فلا يحضرها، وهذا ليس من المنكر الذي يجب عليه أن نختلف، بل إن المنكر إذا اختلفنا عليه. لاحظ، المنكر إذا اختلفنا عليه، فإن توحيد الكلمة وجمع الصف مطلب عظيم من مطالب الشرع. فإن رجل قال أنا أدخل أنا وزوجتي وأحميها عند الدخول، أنظر ما في أحد تدخل، هي مجرد ثانية ثانيتين، فإذا صاحبها المحرم، صاحبها زوجها ودخلت معه، وارتدع المسلم بحيث عندما يرى أخت له في الله عز وجل أن يقف، وهنا يتوجب عليه كف النظر، وهي عليها يتوجب كف النظر، لأن إبليس يحاول أن يثيرهم على بعضهم. فالجواب أن نصبر على بعضنا في هذه الديار، وأن نتحمل حتى ولو أخطأ الذين أحضروا أو أخطأ الذين لم يحضروا. فمن شاء أحضر زوجته وأهله وبناته وبناته، ومن شاء لا يحضرهن، هو بالخيار، لكن لا ينكر على من لا يحضر. أنا أريد أن أحضر زوجتي وأدخل معها، ولا أسمع أحد يدخل قبلها أو بعدها أو في مواجهتها. هذا هو الذي أنصح به الإخوان من هذين النقطتين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.